نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، درسنا هذا المساء عن المحنه التي يعيشها المسلمون الان، وما هو انجع الحلول لهذه المحنه. الواقع ان ازمتنا الحقيقيه هي ازمه رجال، ليست ازمه موارد ولا ازمه ارض، انما هي ازمه رجال. والذي ينظر الى جيل الصحابه يرى حقيقه الرجوله واضحه جليه حتى في صبيان الصحابه. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت واقفا في الصف يوم بدر، وكنت بين غلامين تمنيت لو كنت بين اضلع منهما، اي تمنيت لو كنت بين رجلين قويين فتيين. قال: فلم انشب أن غمزني أحدهما، كان حول عبد الرحمن بن عوف صبيان غلامان، قال: فلم أنشب أن غمزني أحدهما، فقال: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت من قوله، وقلت: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ فقال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم غمزني الآخر فقال مثل مقالته، فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول يعني يضطرب يروح ويجيء، فقلت: هذا صاحبكما، فانطلق إليه فضرباه جميعا فقتلاه، فاختصم كل يقول أنا الذي قتلته، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرني سيفيكما، فلما رأى السيفين قال: كلاكما قتله، تثييبا لخاطرهما. فهذان غلامان، معوذ بن عفراء ومعاذ بن عفراء، غلامان من أغيلمة الصحابة، فتنظر إلى البطولة والفداء في هذا الموقف. في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو أنه جاء بعض الأمراء، فجاء بعض الأمراء يزوره، هو اسمه زياد، فأراد عائذ بن عمرو أن يعظه، فقال له: لا تكن كشر الرعاء، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة. الرعاء هو جمع راعي الذي يرعى الغنم، فإذا تضجر الغنام بالغنمة مثلا فضربها ضربا مبرحا فإنه يقتلها، فيرجع في نهاية يومه بلا غنم. رأى الغنم لابد أن يكون رخيصا واسع الصدر عظيم الحلم، فهو يقول: لا تكن شر الرعاء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. فقال له: اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له: أو كان فيه النخالة؟ يقال الوزن السن كده الوسع من الدقيق يعني ليس وزن لا ينتفع الناس به ليس من حر الدقيق. قال وكان فيه النخالة إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم أو كما قال. فأعظم استهلاك الظاهرة على هذا الجيل المبارك الفويل هو الرجولة. الرجولة أيها الأخوة الكرام ليس معناها الذكورة، الرجولة لها معاني أعظم من ذلك، وإن كانت الذكورة هي أحد المعاني، لكن الرجولة تتعلق تعلقا مباشرا بالبذل والفداء والنضج. لهذا كان ضروريا في أوقات الهزيمة النفسية وفي أوقات المحن أن نذكر الأمة برجالنا، فإن الأمة الإسلامية فيها مئات الألوف، ولست أبالغ بهذا الرقم، مئات الألوف من الرجال الذي يصلح الواحد فيهم أن يقال فيه أمة. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد المثل الأعلى الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخوارج أول فرقة إسلامية قامت أساسا على إسقاط الرجال وعدم اعتبارهم، ولذلك أخطر دعوة هي دعوة الخوارج الذين قالوا وأطلقوا هذه الكلمة هم رجال ونحن رجال، هم الذين أطلقوا هذه الكلمة لما ذكر الصحابة كانوا يطعنون على الصحابة ويقولون هم رجال ونحن رجال. أول سلمة في مذهب الخوارج هو إسقاط أهل العلم وإسقاط العلماء، ولذلك تجد مثلا في جماعة التكفير ما كانوا يعتبرون أحدا أصلا، لا يوجد في هذه الأمة من وجهة نظرهم من فهم الكتاب والسنة، لذلك ما كانوا يحتجون إلا بقول شكر مصطفى فقط يحفظ الملزمة كالقرآن. ورأينا هذا في مناظراتهم، لما كنا نناظرهم كان يقول لك يسترق عليك من أول المناظرة ألا تقاطعه، يفضل يتكلم ثلاث ساعات وانت شاك. طيب أنا لما أحب نفسه بقى بجزئية من الجزئيات عشان أرجع أجيب الجزئية اللي قالها من ثلاث ساعات عرفت أتكلم معه، كل ما تحب تقاطعه يزمجر ويمكن يصب المجلس، يقول حتى أنهي كلامي كله. أنت لا تستطيع بطبيعة الحال أن تتذكر كل الجزئيات المخالفة التي ذكرها. خوارج الخجامة قام مذهبهم على احتقار الصحابة وادعاء أنهم فرطوا، والفرقة التي قامت أيضا مع الخوارج في ذلك الوقت أيضا اتهموا الصحابة بعد ذلك اللي هي الشيعة. الشيعة الآن بالذات الشيعة الاثني عشرية يقولون إن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ست، ويصرحون بهذا في كتبهم، ماتوا جميعا على النفاق وسموا هؤلاء الستة. فتخيل لما يمسح تاريخك كله بحيث أنك إذا التفت إلى الوراء لا ترى رجلا ترفع الرأس به، هذا هدم للدين كله، هدم صريح. لذلك إحنا بنركز دائما على إبراز الرموز وقراءة أو تلاوة ترجمة من تراجم هؤلاء العلماء حتى نبين أن هذه الأمة عظيمة. فيوم أصحاب المواهب الذين عاصروا هذه المحنة وعاصروا الهزيمة يوم ترد فيه الروح مرة أخرى. بين يدي درس اليوم ودرس اليوم اخترت أن يكون ترجمة لأحد الأئمة الكبار في الحديث والفقه والزهد والورع، وهو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، فنذكر شيئا من ترجمته ونقف على بعض مواضع العبرة فيها. لكني قبل أن أجلس إلى الكلام على سفيان الثوري رحمه الله أذكر بين يدي البحث رجلا من رجالاتنا، وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الرجل العظيم لا يكاد يعرفه كثير من الناس لكن الله يعرفه، وهو الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع. وسلمة له خبر دليل عظيم ونبأ عجيب رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير من طريق ولده إياس ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه سلمة رضي الله عنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على البئر الحديبية وبصق فيها فجاست ماءنا، قال: فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة في أصل الشجرة، قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ فقلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. فقال: وأيضا، أي بايع مرة أخرى. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلا، عجلا يعني بلا سلاح، فأعطاني حجفة أو ذرقة، ثم بايع حتى إذا كان في أخريات الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت أول الناس وبايعت وسط الناس. قال: وأيضا. قال: فبايعته، أي للمرة الثالثة. قال: فلما رآني لم يرى معي الحجفة أو الدرقة، قال: أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ فقلت: يا رسول الله لقيت عمي عامرا، عامر بن الأكوع، عزلا فأعطيته حجفتي أو درقتي. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. يعني إذا يقول يعني أنت كنت في أمس الحاجة إلى هذه الحجفة أو الدرقة، ومع ذلك فإنه أعطاها لعمه عامر ابن الأكوع وبقي بلا حجفة أو درقة. اللهم إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم إن المشركين راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، تبيعا أي تابعا لطلحة ابن عبيد الله، وطلحة هو أحد العشرة المبشرون بالجنة، أسقي فرسه وأحثه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما رآنا قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، جئت شجرة فكسحت شوكها، يعني كانت تحت الشجرة الشوك الموجود، وأراد أن يرقد، فجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا خلاص يعني راسلونا الصلح أصبحوا صلح، فهؤلاء المشركون كانوا يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم بن أكوع لا يريد أن يعتدي عليهم علشان ما يبقاش إيه فك للصلح أو اعتداء على المشركين. قال: فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى، تعلقوا سيوفهم على الشجرة. فقال: بينما أنا راقد والجماعة المشركين دول أيضا تحت الشجرة وقد علقوا سيوفهم، إذ سمعنا صوتا يقول في أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن جنيد. قال: فقمت فأتيت هؤلاء الأربعة فأخذت سيوفهم فجعلته إيه بغسا، الضغط والحزمة أخذ سيوفهم كلها في إيده، أخبرت، ثم وقف عليهم ثم قال: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع منكم أحد رأسه إلا ضربت الذي فيه عينه. ثم أخذتهم أسوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز على فرس مجسد في 70 من المشركين، أتى أيضا هو إيه يقود 70 مشركين أسرى يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وسناه، عشان يكون هم الذين بالعدوان، وهم برضو اللي هيختموا المسألة بالعدوان، يكن لهم بدء الفجور وسناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل اللي هم المشركين. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن ارتقى هذا الجبل واستغفر له. أي واحد يرقى الجبل يقول إن كان الجبل اللي كان يصعد على الجبل كان طبيعة المسلمين، كان يعتبر عينا للمسلمين على المشركين. فحض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على ارتقاء الجبل بأن استغفر لمن يرقى هذا الجبل. قال سلمة: فرقيت الجبل في تلك الليلة مرتين أو ثلاثا ثم قدمنا المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح، الظهر اللي هو ايه الإبل والخيول وما شابه ذلك، مع رباح، وكان رباح غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه. وخرجت معه أي مع رباح بفرس طلحة ابن عبيد الله أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفجاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. عبد الرحمن الفجاري واحد من المشركين أغار على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فقتل الراعي وأخذ الظهر كله واستاقه أجمع. فلما رأى سلمة ذلك قال: قلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله، تبلغه طلحة ابن عبيد الله، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا. وكان هذا يعني كأنه كان نفيرا، علامة نفير، سواء واحد وقف على مكان عالي وقال يا صباحا يعني يستغيث، هذا معناه أن الناس كلها تهرع إلى مصدر الصوت. قال: ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأنا أقول وأرتجز: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع يقال لئيم الرابع، لأن كان زمان اللئام اللئيم لما يكون عنده مثلا شاة بتحلب لبن وهو لا يريد أن يسكب ضيفا منها، فهو لو قعد يحلب اللبن بيعمل صوت في الطاجن كده، يعمل صوت فيقوم الضيف يسمع فيعرف ان كده لما بيتحلب فيشرب، فعشان يوصل الفطره دي فكان يرضع من ايه؟ يرضع ببقه كده عشان ما يعملش شوط، فاهمك؟ فيقال فقيل لئيم رابع، لئيم رابع. فهو يقول اليوم يوم اللئام، يعني اليوم هو يوم الانتقام من اللئام، انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال: فالحق رجلا منهم فافكه سهما في رحله حتى خلص نصر السهم الى كتفه، فأقول خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم، فلذلك إن هم فرق وهو رجل واحد. قال: فلا زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أثبت في أصل شجرة، إذا حد منهم حد يرجع لي يثبت إيه في أصل شجرة، ثم أرميه فأعقر به، يعني يرميه بالسهم فيأكل السهم إلى إما كتفه وإما إلى أصل قدمه، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرميهم بالحجارة من فوق. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. يعني هم كانوا يتخففوا مش عارف ايه الغنيمة او الظهر اللي هو اخذه مش عارف يحتفظ به، ليه؟ عايز ينجو، ينجو من هذه المهلكة، فيوم يترك الظهر فسلم ابن اكوع يجعل كل ايه الظهر خلفه. قال: وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم ارميهم حتى القوا اكثر من 30 برزة و30 رمحا يستخفون. يستخفون يعني ايه؟ يثبت الحمول عليها. فهذا المهوسائل بقى الغنائم اللي هو ايه اخذها، فعشان يهرب فيوم يرمي من على التافف الاشياء التي اخذها. قال: ولا يطرحون شيئا الا جعلت عليه اراما من حجاره عشان يكف، ويرمي عبايه يوم يحط علامه معينه على العبايه عشان ما تكونش في الايه في الصحراء، فلما يرجع مره ثانيه يرجع مره اخرى الى هذه الغنائم التي تركوها. قال: ولا يطرحون شيئا الا جعلت عليه اراما من الحجاره يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه،
حتى أتوا متضايقا من سمية، سمية الجبل يعني، فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفجاري، نجده نوع من المدد أتى هؤلاء المشركين، فجعلوا يتضحون أي يتغدون. قال وجالست على رأس قرن، القرن أنت عارف هو إيه، زي هضبة كده أو زي جبل صغير، فهو جلس على رأس هذا الجبل. فقال الفجاري ما هذا الذي أرى، يعني أنت فرقة كده مش هتقابلني على واحد فقط. قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يغلينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا. قال يعني الفجاري فليكن إليه نفر منكم أربعة مثلا فيصعدون إليه في الجبل. قال سلمة فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ قلت أنا سلمة ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني منكم رجل فيدركني. فقال أحدهم أنا أظن، ما هم بهدلوا يعني، طالع من الصبح وأخذ العلقة المحترمة، فعارف لما أقول أنا أظن الفجار ده أصله لسه ما نسلش حاجة، وخذلك فأقول يعني أقول أنا لو حبيت أجيب واحد منكم هجيبه، وأي واحد منكم يحب يجيبني يعرف. فقال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا، قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود، الثلاثة بقى الفرسان، ثلاثة الفرسان لما كان يكون في غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام يكون الثلاثة الفرسان دول في قريعة الجيش، ثالث الفارس اللي هو جارات الحربة، عارف لو السهم طوله كيلو وتخنه قد كده ما يدخلش في الهدف إلا إذا كان له سهم، إذا كان له رأس، إنما السهم برأسه، إنما السهم برأسه لا بطوله ولا بعرضه. فهو الفوارس دول هم كانوا الرؤوس اللي هو إحنا ممكن نسميها نقول إن هو جاي رأس السهم. قال فأخذت بعنان الأخرم فولوا مدبرين، قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يقتطعوك يعني ما يخدعوكش يفضلوا يجرجروك كده لحد ما يردوك بره وبعدين يفوقوك، فلا يقتطعوك يعني احذر انهم يخدعوك ويستدرجونك. فقال يا سلمة اللي هو الأخرم الأسدي إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليت بينه وبينه، فالتقى هو وعبد الرحمن. فلما قال الأخرم الأسدي ذلك لسلمة قال فخليت بينه وبينه، فالتقى الأخرم الأسدي مع عبد الرحمن الفجاري، فقتل الأخرم فرس عبد الرحمن وقتل عبد الرحمن الأخرم، وتحول عبد الرحمن الفجاري على فرس الأخرم الأسدي حتى أدركه أبو قتادة فقتله، حتى أدركه أبو قتادة الأنصاري لأنه كان يتبع الأخرم الأسدي حتى لا يقتطعونه، فقتل عبد الرحمن الفجاري. قال سلمة فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي، هم راكبين الخيول وهو بيعدوا على رجله، حتى ما أرى ورائي من غبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، كان سريعا جدا حتى وصل به الحال وهو بيتابع الفرس بيعدوا كعدو الفرس أنه لا يرى غبار الأفراس أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا في ساعة الغروب إلى شعب ما يقال له ذا قرن، فأتوه وهم عصاه، قال فأجليتهم عنه فوالله ما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيستدون في سنية فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصبه بسهم في لغض كتفه فأقول خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الربع. فلما رآه الرجل قال يا ويل أمه أكوعه بكرة، يعني أنت الأكوع الذي تطاردنا من بكرة النهار يعني من الصبح؟ قال نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة، أي أنا الأكوع الذي أطاردك من بكرة النهار. قال: وأرضوا فرسين على سنية فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحقني عامر بصفيحة فيها مزقة من لبن وصفيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي أجليتهم عنه، اللي هو إيه؟ ذو قرن. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبلة وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يسوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، فقلت: يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. فعنده الحماسة وما زال عنده هذا الجلد، يقول ننتخب 100 واحد ونطلع وراه. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. يقرون يعني في واحد يغديهم ويأكلهم في أرض غطفان. قال: فجاءه رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جذورا، فلما كسفوا جلدها رأوا غبارا. مرعوبين بقى، رأوا غبارا يعني في حد جاي، يدوب تلفوها ولسه هيسيبوا يعني يوضبوها يعني ويشوها وكده. فلما رأوا الغبار قالوا: أتاكم القوم؟ فخرجوا هاربين وتركوها. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. الرجال اللي وليس على رجل يعني. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه إلى على العضباء ونحن راجعين إلى المدينة. فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، لا يسبق شدا أي عدوى، لم يدخل تسبق مع واحد، ما فيش حد أبدا يعرف إيه يسبقه، فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ يعني حد يجري قدامي كده حد يوصل للمدينة جاري، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ طب حد مالي عينك عمال تكرر الكلام وتقول الناس ساكتة، فاكر بقى لما حد يقدر يعني. قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم حد في دماغه من هؤلاء القوم جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، لأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. شوف يعني أدب الصحابة، عايز يسابق الرجل وأنت عارف السباق ده مباح، لكن ما يعملهاش لما يستأذن، لا يسابق حتى يستأذن، لأن الله عز وجل علمهم ذلك. فأنكر أو علم الصحابة ألا يستأذن أحد منهم حتى إلى مصالحه إلا بعد أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلمين رجعوا إلى معالمهم حتى بشيء مباح، فرجعوا فاستشاروا، لا أقول يعني يأخذوا فتوى، لا، استشاروا، لكان ذلك خير لهم. إن شرفا أو شرفين، استبقي نفسي، يعني إيه؟ ينكتب نفسه وينط كده إيه مرحلتين ثلاثة أربعة، يكون صاحبنا لسه إيه؟ لسه بيجري، وبعدين ينتظر قدام ياخذ نفسه يعني، فخلاص استبقي نفسه. الثاني بقى على ما يصلي يقول خلاص ايه؟ عايز ينام، وهو ايه يوم الارض ايه طالع قدام واخد شرف طرفين مرحله مرحلتين ثلاثه وما قاعد له، ها؟ بحيث انه يسترخي ايه؟ يسترخي نفسه حتى وصل الى المدينه. قال: فالحقه فاصكه بين كتفيه واقول له قد صدقت، يقول: انا اظن. قال: فسبقته الى المدينه. قال: فما لبثنا الا 3 ليال، شبان جهاز بقى والشعب والكلام ده، 3 ليال فقط لما قعدوها في المدينة، حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول بقى الرجال يطلع من غزوة لغزوة لا يكل ولا يمل، ليه؟ لأن عنده عقيدة وعنده انتماء أن هذا الدين ينبغي أن ينصر، وأن هذا الدين فوق حاجة المرء إلى ماله وإلى أهله وإلى ولده. قال فما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عني عامر يرتجج بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إلا قيلا وأنزلا سكينة علينا. شوف حلاوة الكلام، شوف كلام طالع من القلب مش مجرد انه رجل، تشعر فيه بذل العبودية والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. وقال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه بذلك إلا التشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جمل فقال يا نبي الله لولا متعتنا بعامر. خلاص طلب خطه بدعاء إلى ميت، فيقول يعني لولا متعتنا بعامر، ويعني ذكر طرفا من قصة الصحابة مع في غزوة خيبر. قد يكون هذا رجل واحد ممن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كلها بتترخص في الانتماء لهذا الدين، الانتماء يفرز الحب، والمرء لا يتحرك في حياته لا يحرك ساكنا إلا بإرادة، والإرادة لا يحركها إلا حب أو بغض. لا يمكن إنسان ساكن يتحرك إلا بإرادة، ولا يحرك الإرادة إلا حب أو بغض. لهذا نحن في أمس الحاجة إلى إظهار هؤلاء الرجال مرة أخرى، ونحن بنعاني من جيل خائن. هذا الجيل الخائن هو اللي ماسك الإعلام، سواء كان صحافة أو كان إعلام مقروء أو مسموع. تخيل ان في الصحافة في الوقت اللي كان من حوالي 2 سنين لما كانت اسرائيل بتضرب جنوب لبنان بمنتهى القسوة زي الان مثلا، طلع بحث يقول لك ان صلاح الدين كان رجلا عميلا وقتل عمه، والمقال كله بيحط من قيمة وقدر صلاح الدين الايوبي. طيب افترض ان صلاح الدين الايوبي كذلك، هل هذا وقت يمكن ان تنشر قيمة هذا الكلام؟ لأن صلاح الدين معروف عند الناس كلها إن هو قائد الصليبيين وإن هو الذي أرجع بيت المقدس. فأظهر صلاح الدين هو فيما في مكان معين في فترة معينة، صلاح الدين قائد الصليبيين. فلما تيجي في الوقت إن إسرائيل عمل صدر في جنوب لبنان وتطلع تقول صلاح الدين كرجل عميل أو كرجل خائن أو هو قتل عمه أو كرجل تبحث عن الملك، أنت عايز توصل إيه وأنت عايز توصله للناس؟ حتى لو كان كذلك، فهل هذا هو الوقت اللي أنت ممكن تنشر فيه الشهادة؟ كذلك مسلسلات اللي هي حتى بيتناولوا فيها العلماء، يعني واحد يقول لي من حوالي اسبوع وهو بيناقشني في مسألة تنفيذ قضية طلاق، فبيقول في مسألة العصمة والكلام ده، هو العصمة ممكن تكون في يد المرأة ام لا؟ فذكر لي ان في مسلسل اظن لأبي حنيفة ذكروا فيه شيئا شبيها لهذا، ان المسألة طالما بالاختيار، قال لك ان كل فقهاء العصر معرفوش يحلوا المسألة دي، هو المهم ذهبوا لأبي حنيفة فقالوا ان المسألة بالاختيار زي البيوع، زي البيوع لما يكون اثنين بيتفقوا على صفقة خلاص يبقى ايه المسألة تتم بالتراضي. كذلك لو حصل ان المرأة رجل تنازل عن عصمته للمرأة فلا بأس بذلك. انا عايز اقول لو صح هذا الكلام فهذه الاسقاطات التي يختارها كاتب السيناريو ما تكون عفوا في فكرة معينة عايز يروج لها، فإما حطها فتوى على لسان واحد من هؤلاء العلماء ويحصل نوع من الإسقاط اللي يسموه الإعلاميين بيسموه هيئة الإسقاط، وهيئة الإسقاط فيوم يوصل المعلومة للناس في وسط هذا المسلسل اللي هو أبو حنيفة. مين اللي بيمثل أبو حنيفة؟ ممثل داعي الرقيع كان لسه امبارح في أحضان المرأة، دلوقتي أما ركبني ده مسد العينين وبيتكلم بقى إيه بالجهد والتقوى والورع والكاس واخد بالك إزاي؟ ويبكي ويعيط والكلام ده. فهو ده مش مزقز في أبي حنيفة؟ مزقز في الأحرار إن يمثل واحد من هؤلاء الكبار، واحد رفيع بيمثل دور ماجد بيمثل دور دون جوان في مسلسل آخر ولا فيلم آخر؟ أوعى تكون متخيل إن المسألة كده ماشية عقل خاطر، لا. زي ما احنا بنقول المسألة الزائرة الآن هي مسألة الخلع والكلام ده، هي المسألة يا اخوانا مسألة خلع ولا المسألة مسألة مناقشة هل الخلع من الشرع ولا لا؟ انا ارى انه يعني ليس من السياسة الشرعية ان احنا ننسى الخلع كقضية فقهية وننسى المؤامرة الحقيقيه اللي هي المقصود منها تفكيك الاسره، مش مساله خلع ابدا، ولا مساله هل جائز ولا لا، ولا يكون في ايد القاضي ولا في ايد الزوج ولا الكلام ده. لا، لما نقعد نتناقش في الخلع كمساله فقهيه هنضيع المؤامره التي ينبغي ان يعرفها الجماهير. مسألة كلها جايه كلها ورا بعضها، وختمت بمجلس قومي للمراه كمان، والمجلس القومي ده معروف اللي هم اللي ذكروه في الجرايد. ايه المقصود من مجلس القومي للمراه؟ المراه يا اخوانا رجعت الى ربها، وفتره الفتره التي خلعت المراه فيها نقابها 50 سنه، من يوم صفيه زغلول ما حرقت الثمار النقاب بتاعها في ميدان الاسماعيليه اللي هو سموه ميدان التحرير بعد كده في القاهره، اشاره الى تحرر المراه من حجابها. راحوا قال يعني بزعلهم علشان ايه؟ يضربوا الانجليز علقه، لان الانجليز كانوا معسكرين بالخيام بتاعتهم في ميدان الاسماعيليه، بقى النسوان هم اللي يروحوا يقتلوا الانجليز. لا طبعا، دي تمثيليه واحده سيله جيرتن بنجيل. ها، وبعدين لما راحوا هناك رموا ايه مع المعسكر الانجليز بالحجاره، قاموا طالعين بالرشاشات ضربين في الهواء كده، قاموا خالعين كلهم من النقاب ومولعين فيه. فايه علاقه الانجليز والثوره بالنقاب؟ وجايبين معاكم جيرتن بنجيل ليه؟ ها، هي ايه، هي واحد هيمول، ها، خلص وقول وهيمول، اجرون ايه جايين جبت البنجين معاهم؟ تمثيلية، لكن المخرج غبي، المخرج غبي، لكن انقلت التمثيلية في وسط الانفعالات الحماسية والجنود الاحتلال وبتاع استقلال مصر والكلام ده، المعاني الكبيرة دي قاموا مدخلين من تحتها القصة دي، وحلقت صفية زغلول النقاب، وبدأت مسلسل بقى تحرير المرأة. خلاص، ما تهنوش على المسألة دي، 50 سنة بس. ثم رجع النساء مرة أخرى إلى النقاب، بل رجوع النساء إلى لبس النقاب أكثر من رجوع الرجال إلى إعفاء اللحية بالألوف، يرجعون بفضل الله عز وجل. طيب، الوقوف ضد هذا الزحف إزاي يكون؟ لأن إحنا نعمل مؤتمر السكان ونلتقي فيه توصيات بمادة سهم السنية جهاز الاختلاط بمجال الجدة حتى نخلص الجامعة، هي هما الاثنين، وبعدين نبيح الإجهاض، وبعدين نيجي نعمل تجريب الختان. خلاص؟ وبعدين بعد كده نخلي المرأة عمدة ونخليها في الغفر ونخليها قاضي. ها؟ وبعدين بعد كده نخلي المرأة ايه تسافر رغم أنف جودها. وبعدين نخلي المرأة تختلع من جودها. قال لك السفر ده أصله يعني معقول؟ أي رجل شرقي مش ممكن يسمح لمرأة تجيب ورقة عن المشدة وتقول له أنا رحت هولندا. بيضاء. واخد بالك؟ مفيش حد يسمح باقتصاد لا ملتزم ولا غير ملتزم، دي مسألة تتعلق بالرجولة. إن امرأة تطلع كده وتسافر وتمشي براحتها من دون إذن زوجها، مفيش راجل، راجل بقى يرضى بالمسألة دي، سواء كان ملتزم أو غير ملتزم. واخد بالك ازاي؟ فقال لك لا، المسألة دي مخالفة للشرع، لا نترك في عيد ما الكلام على الخلع والكلام على محاولة استصدار ورقة طلاق للزواج السري في الجامعات. اه، بنت ماشية مع عادة الجامعات النهاردة، إدارة الأهرام نشرت إن في 12,000 طفل ثمرة الزواج السري في الجامعات يتعطل لهم أب. 12,000 طفل، يعني ده يهدد البنية الاجتماعية بالكامل بعد كده. 12,000 طفل ما لهمش أب، دول هينضموا للعصابات على طول. دول بقى هتلاقيهم في العصابات. فنوع من التغيير الكامل للبنية الاجتماعية. وأنت عارف كل القصة اللي بتحصل في أمريكا هناك وفي أوروبا، عايزين أعدائنا ينقلوها إلينا. هم هناك في أمريكا بيحسدونا على هذا الترابط الأسري. إن المرأة تنتظر جوزها، ما تتعشاش مثلا لما جوزها يجي. ده في الأساطير هناك عندهم. هناك الأسرة مفككة. كل واحد أمة وحده في الجيش. الاب يبقى بيتأوه والالام بتقطعه، والولد مع العشيرة بتاعته في الاوضه اللي جنبه ما يروحش يجيب الدرس، ما يقولوش مالك، ما يقولوش سلامتك، ما يقفش جنبه. واخد بالك؟ ليه؟ لان المجتمع الامريكي اصلا مربي الولاد على كده من الصغر. تعرف في القانون هناك بيجرم ضرب الولد الصغير. لو ولد صغير ضرب الاب بيتسجن مهما كانت جريمه الولد، ممنوع ضرب الولد. واخد بالك؟ في لما سافرت امريكا في احدى السفرات، يعني واحد مصري هناك قاعد في شيكاغو، ساكن في فيلا، وطبعا قافل باب الفيلا باب حديد وسور عالي والكلام ده. ليه؟ انت عارف الناس بيصطفوا الاولاد بيبيعوهم قطع غيار، اللي عايز قلب، اللي عايز كليه، اللي عايز اي حاجه. واخد بالك؟ فخايف على ابنه. فالمهم طلع الولد المفروض انه يلعب في الجنينه، طلع ما لقاش الولد في الجنينه فجن جنونه، قال بس خطفوه وهيبيعوه قطع غيار والكلام ده. المهم اللي هو طلع زي المجنون يبحث عن ابنه الكبير سنه 30 مثلا 9 سنوات، لقى الولد مثلا على بعد ايه 200 300 متر كده بيلعب، فلم يتمالك نفسه وهات يا ضرب، واخد بالك اعلى اثاره على وشه وشلاليته وبتاع والكلام ده على ايه؟ وهو في وسط المعركه دي مر دوريه شرطه فشافته فاخذوه قبضوا عليه لان ممنوع ضرب الولد اخذوه. بيقول رايت ايام لا شمس لها ولا قمر وعذبوه العذاب الاليم واخذوا عليه تعهد انه ممنوع يضرب ولد. طب الولد الصغير ده لما يضرب لما كل حاجه الولد ده نفسه يعملها يعملها وانا عاجز عن تربيه الولد. انت متخيل الولد لما يضرب ممكن يبقى ايه؟ هو المجتمع كله متربي على هذا. عشان كده بقول يا جيل سؤال يا جماعه المجتمع الامريكي مجتمع فاسد والله 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 احلف بالله غير حاجه لو فينا 100 راجل لجزوناه مجتمع فاسد لو نفخت يسقط لا يحمل اسباب القوه. هو زي الفتوه القديم اللي عايز سمعتك ها. هو المجتمع الامريكي عايز كده فتوه قديم عايز سمعتك. وانت عارف اليهود وعارف الدعايات اهو 3000 قال لك الكمبيوتر هيقلب وهيبقى الصفرين وصفة الصفرين وصعب المئة والألفين هيبقى 1900 لو قلت حتى 1900 قبل الميلاد ايه لعفة في الدنيا. وفعلا العالم اقتنع وقال لك الصواريخ كل ما برمجينها وانا هتطلع كده الصاروخ كده يركب بلغة وطالع لوحده كده مش هنعرف هو طالع فين. فمالناش دعوة بقى اي شركة طيران بقى مطلعة البتاعة الطيارة بتاعتها ويدخل فيها الصاروخ مالناش دعوة هدي احذر لكم اهو شركات الطيران كلها تقدر على ذلك. وقال لك بقى الكمبيوتر والبرامج مش عارفين الدول العربية غيرت أنظمة الكمبيوتر ودفعت ملايين الدولارات. دخل جيل اليهود في الليلة دي 500 مليون دولار 500 مليون دولار دخل جيبهم على حتة القضية دي في الليلة دي. فده مجتمع عايش بسمعته حتى تشوف الأفلام تبص تلاقي الولد هو في الواقع ناقص من النت يقعد يطول لك يطول لك تلاقي مثلا حيوط من على بعد مثلا 30,000 قدم واخد بالك ويطول لك العماره كده بتاعه شيء هو بتاعه البنيات ومش عارف ايه وفي الاخر ينتصر. هو المجتمع الامريكي هو المجتمع الامريكي عايش في الدنيا بالصوره دي بالضبط. مفيش رجاله ما دخلش معركه حقيقيه مع رجال. اسالوا باثنان اسالوا باثنان واسالوا الصومال. الصومال اللي هم جلد على عظم ها اللي لما يحب يخوفه واحد يقول لك واحد عشان تتبرع يعني يقول لك واحد صومالي واخد بالك اول ما تشوفه قلبك يوجعك على طول واخد بالك. خرجت امريكا من الصومال شكلها ايه؟ وكانت الصومال بتحارب بالعقيده القبليه مش بالاسلام. فقلنا ده مجتمع فاسد مفكر. فبيحسدوا علماء الاجتماع هناك بيحسدوا المجتمع الشرقي على الاسره ان ازاي المرأة تفضل ما تاكلش ما تتعشاش الا لما زوجها يجي ويجي وتخلعه البلط والجاكيت بتاعه وتقعد تدلك له في رجليه واخد بالك ازاي وتهتم بيه ومع السلامة بالسباع والكلام ده ازاي الكلام ده. عايزين يفككوا المساجد. طب يفككوها ازاي؟ يفك هذه الاسرة المفرقة ازاي؟ خلع مثلا. هل الخلع يا اخوانا ما كانش موجود في القانون؟ لا الخلع كان موجود. الخلع اللي هو كان الطلاق على الابراء. طلاق على الإبراء يعني ايه؟ يعني المرأة تقول أنا بريتك أنا أبرأتك خلاص. هي المحاكم النهاردة الواحدة لما تحب تطلب الطلاق بتقول 5 سنين في المحاكم ليه؟ لأنها عايزة عجلها وعايزة عفتها وعايزة مهرها. لكن المرأة لو قالت للزوج اتفضل خد كل حاجة وطلقنا هيطلقها الصبح. اللي بيطول إجراءات التقاضي في المحاكم إن المرأة عايزة حقها واخد بالك ازاي؟ إذا الخلع الموجود اللي هو ايه؟ الطلاق على الإبراء. فإثارة الخلع الآن إثارة الخلع الآن مش المقصود بها الخلع. مش عايز برضه يبقى عندنا نوع من كثر النظر والنقد بقى الخلع بقى هل يكون مع الزوج ولا يكون مع القاضي؟ هل يكون على الوجوب؟ هل يكون على الاستحباب؟ دي مسائل فقهية مش ده الموضوع. مش هو ده الموضوع. ده أنا شايف إن فيه تضييع لحقيقة المؤامرة على الأسرة. الآن أنت عارف إن النظام الأمريكي دخل عندنا في المدارس ممنوع الأستاذ يضرب التلميذ. ممنوع. طب افترض هذا قليل الادب زي مثلا غالب التلامذه الان ما يقدرش يربيه ما يقدرش يضربه يتحول المدرس للتحقيق واخد بالك حتى صار المدرس يتملق التلميذ. المدرس ينافق الولد اما عشان يستوي شره واما عشان ياخد عنده درس واخد بالك. وحصل نوع من التغيير الكامل في البنيه الاجتماعيه. الولد داخل المدرسه راكب العربيه ومعاه محمود والمدارس دي الشعب طول المسافه المواصلات والكلام دوت وداخل بقى متبهدل مشدود من هنا ومشدود من هنا واخد بالك. بيحصل نوع من الخزي نوع من الخزانه عند الاستاذ لما يرى التلامذة بهذه الصورة ولا يستطيع هو كمان ان هو يرد التلميذ ولا يأدبه الا تحاول يرد التحقيق. الان لا عاد عندنا لا تربية ولا تعليم وانتم كلكم عارفين كده. ده نقل لأخلاق المتعلم الامريكي عندنا. النهارده الخلع يا اخوانا قال لك الخلع ده في خلال 3 شهور. امرأة اختصمت مع راجل هنبعت حكما من اهله وحكما من اهلها ما وصلوش لحد القاضي يفصل في المسألة. إذا المرأة ممكن تكون بره بيت الزوجية في خلال 4 شهور أو 5 بدل ما تقدر تجيب 5 سنين. وانت عارف طول إجراءات التقاضي مع سلبياتها لكن لها فوائد. فوائدها ايه؟ ان بيحصل كل طرف يعقل يرجعوا بقى يراجعوا نفسهم. اه والله يا الراجل يقول انا كنت متسرع والمرأة تقول انا كنت متسرعة. وإما أسر بدأوا حياتهم 4 سنين نكد وبعدين بعد كده اتعدلت المسائل وعايشين كأحسن أزواج الآن. خلي الان اول سنه لسه ما فيش حد خد على طبع الثاني وكل واحد رايح في السيت خلاص زهقت منه كلمته اخلع يا جدع. خلعت المراه اتهز البيت بقى اتضرر. طيب النهارده لما يكون في شيء من التعقد البيت بيفضل راسي زي ما هو. يعني اذا المراه كلمه الخلع دي هتساعد المراه على انها تخرج من بيت الزوجيه بسرعه لا سيما مع البنيه الاجتماعيه الجديده. واحده بتحب واحد لكن ما تلغاش انها تزني وهي بتحبه تختلع منه. والخلع يا جماعه فسخ مش طلاق. فسخ يعني ايه؟ يعني ما بيتحذفش فيه العده الا بحيضه واحده. ما فيهاش بقى ايه؟ ما فيهاش بقى إيه؟ عفوا مش العده ما فيش فيها عدد. خلع ما فيش فيه عدد. الطلقات احنا عارفين طلاق 3 مرات. لا ده ممكن تختلع وترجع وتختلع وترجع وتختلع وترجع 1000 مره. تخيلت؟ وكل هذا لا يعد شيئا. مين ان الخلع ليس له حد. اول امرأة مختلعة في الاسلام ما حملها على الاختلاع الا الدين. قالت يا رسول الله اني لا انكم عليه خلقا ولا دينا ولكني اكره الكفر في الاسلام. اذا الذي حملها على ان تطلب الطلاق انها تخاف النار. تقول لان اكون مطلقة احسن ندخل النار. هذا هو الذي حملها على ذلك. فالنهاردة احنا لما نؤثر اجراءات الفسخ بهذه الصورة كثير من الاسرة تتهدر. الرجل المقصود مثال بقى ان المرأة الكرهة انها تنشي لان احنا هنحط تقدير اخر ونفرض ان الرجل محب. فأقول لك المرأة اذا كانت تبغض الرجل وحتفتدي نفسها بمالها يبقى لها حق الخلع. طيب انا حفترض بقى ان الرجل بقى بموت فيه خلاص ولو اتطلقت منه هيحصل له حاجه في مخه. حلوا لي المساله دي. امراه تبغضه وهو يحبها. اذا قلت المراه هنزلها الخلع علشان الضرر فانا بقول لك الراجل كمان وقع عليه ضرر. وهو ايه؟ ان هو بيحبها وستتلف نفسه وراءها. وفي نمط من الناس كده ممكن يبقى راجل وده مش عيب. مش عيب ان الرجل ممكن يحب المرأة الى درجة الوله بها. مش عيب. تعرف مغيث بريرة لما اعتقد بريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري. فالمرأة لما تكون انا وتعتق بتخير اذا كنت متزوجة بعبد يعني بتخير ما بينها تظل معاه او تنفصل عنه. فلما اعتقد بريرة واخذت حريتها وكان مغيث كان عبدا انذاك فايه طلبت اليه الانفصال عنه. فجاء مغيث الى النبي عليه الصلاه والسلام يستشفع به ان بريره تبقى معه. فكان مغيث يمشي وراءها في طرقات المدينه يبكي ودموعه تتحدر على لحيته حين عليها انها تفضل معاه. فلما ابت استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى بريره ويعني امرها انها تبقى معه كده. قالت يا رسول الله اتامرني؟ قال لا انما انا شفيع. قالت لا حاجه لي فيه. تخيل بقى لما ترد شفاعته صلى الله عليه وسلم ومثله لا ترد شفاعته اذا ما فيش تحبه. قالت انطلق مغيث وراءها يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا ابن عباس الا تعجب من حب مغيث بريره وبغض بريره مغيثا؟ فممكن رجل ممكن يبتلى بحب المراه كل هذا الحب مش عيب. واخبرك وفي الحديث الاخر الذي صححه الشيخ الالباني رحمه الله ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي لا ترد يد لامس. وطبعا دي معناها الزنا. لا يعني كانت امرأة شريفة عفيفة، ولكن ليه ممكن لها مع الرجال ايه هزار وبتاع والكلام ده؟ اخبرت قال لا ترد يا جلامس، قال طلقها. فقال اني احبها واخشى ان تذهب نفسي وراءها. قال فاستمتع بها اذا. في بعض الناس قد يكون لهذه المثابة. فاحنا لو اعتقدنا او اعتبرنا ان في رجل وصل به الحب حب امرأته الى هذا الحد والمرأة عايزة تختلع، ما هو الحل في المسألة دي؟ ومن الذي يقدر الضرر على رجل المرأة؟ بالاضافة يا اخواننا لان القاضي في النهاية يكون حبيب اسير اوراق، والنظام الخلعي ده كله انما هو انحياز الى جانب النساء، انحياز الى جانب النساء. فده فيه نوع من السرعة في تفكيك الاسر. هو ده القصة، مهما قلقوها ومهما قالوا ان الخلع من الشرع، احنا ما ناقشنا الخلع، انما ناقشنا هذا ان هذه المسألة كيف اثيرت في هذا الوقت وفي هذا الجو، ووافق ذلك اللي هو ايه المجلس القومي للمرأة. فاحنا كنا بنحتاج مثلا لما ضربنا هذا المثال، كنت اريد ان اقول نحن نحتاج الى خط كامل من الرجال الذين يقدرون حقيقة المؤامرة وعندهم نوع من البعد، بعد النظر في المسائل، لا يفتح ولا يهمش. تعرف العلماء يقولون من جرب عليه الشجب اتهم في الصدق. في مجمع السكان لما العلماء كان على رأسهم شيخ الأزهر راح شيخ الحق رحمه الله، أنكروا وهاجموا مجمع السكان، طلعت اليوم من شفتات الكبيرة في الجرائد تقول لن نتبنى شيئا يخالف ديننا. لكن احنا كنا نعرف ان المسألة لا يعد برضه. ليه؟ لان لا يتصور ان تكون هناك دولة تستضيف مؤتمرا ولا تتبنى توصية المؤتمر، وفي الاخر تبنى توصية المؤتمر وكلها مخالفة للشرع، وثبت انها مخالفة للشرع. طيب ايه معنى لن نتبنى شيئا يخالف ديننا؟ شككوهم. فاحنا لما لسان يخدع مرة وكيل وثلاثة واربعة حتى لو كان هذا الكذاب صادقا يوما ما، فانا لي الحق، كل الحق في ان انفر في هذا الصدق. فإحنا محتاجين رجال أولا يدرسون الشريعة دراسة واعية مستفيضة برضو عشان مثل هذه المواقف، ورجال آخرون عندهم نوع من بعد النظر في هذه القضايا، فتضافر كل هذه الجهود لصالح المسلمين. فالحقيقة محنتنا الرئيسية والحقيقية هي محنة الرجال. لهذا قلنا ينبغي على كل غيور في هذه الأمة أن ينتجب نفسه لله تبارك وتعالى كما فعل الصحابة الأوائل، تركوا الديار والأموال والأولاد وتركوا الحياة الهانئة وعاشوا على ورق الشجر في الغزوات، كانوا يجيبوا بالشهر ياكلوا ورق شجر، لما ضرهم ذلك شيئا. ليه؟ كان عندهم انتماء حقيقي لهذا الدين. فنحن نجد في هذه المحاضرة بعض حياة أو بعض جوانب في حياة إمام يسمع كثير من الناس اسمه لكنهم لا يعرفون شيئا حقيقيا عن حياته، وهو الإمام سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل الكوفة وكان سيد العلماء العاملين في زمانه. ولد سفيان رحمة الله عليه سنة 97 اتفاقا ومات سنة 161 هجرية، وأثنى عليه العلماء، عقدت عليه الخناصر فحتى وهو شاب. يذكر أبو المثنى يقول سمعتهم بمروا يقولون قد جاء الثوري قد جاء الثوري، الناس العوام. قال فنظرت فإذا هو شاب قد بقل وجهه، بقل وجهه يعني بدأ ينبت له لحية، يعني انظهر الناس به ولسه هستوت لسه أمر. فطلعوا كده ازاي؟ ان الآباء كانوا زمان بياخذوا أولادهم الصغار إلى مجالس العلم. الحافظ جلال الدين السيوطي يقول كان أبي يأخذني إلى مجالس الحافظ ابن حجر، ومات الحافظ ابن حجر ولي 3 سنوات، فالحجر مات والسيوطي عنده 3 سنين، وأبوه كان بيأخذ مجالس العلم. طب إيه اللي هيستفيد ابن 3 سنين من مجلس ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث في زمانه رحمه الله؟ هو يكفي ان الصبي الصغير يدخل المسجد ليرى هذه الوجود وليرى هذا المجلس، لان هذا يكون عميق التأثير فيه بعد ذلك. سفيان بن عيينة رحمه الله كان في مجلس تحديثه يوما، فدخل شاب صغير له نحو 5 سنين، معه كراس ومعه قلم ولابس عمامة، فلما دخل المجلس فضحك كل من في المجلس من منظره، شوي عليه العمامة مع الجبية دي بخلي الصرامة على صبيه. فلما ضحكوا فقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم التفت وقال لو رأيتني يا نضر ولي خمس سنين، ولي خمس سنين ذيلي بمقدار طولي خمسة أشبار، وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، فإذا جئت قال أوسعوا للشيخ الصغير. هذا ابن خمس سنين كان يحضر. الإمام البخاري رحمه الله كان يحضر مجلسه 100,000 وما في وجهه شعرة، ما في وجهه شعرة يعني ابن 12 سنة، ابن 13 سنة، ابن 14 سنة، كان يحضر مجلسه 100,000. فإنما صاروا أئمة من الصغر ليه؟ لأن آباءهم اعتنوا بهم منذ الصغر. أنت قادم المسجد هات ابنك معاك صغير، هو صحيح مش هيفهم كثير مما يقال، لكن هذا المنظر وهذا المجلس سيؤثر فيه غاية التأثير إذا كبر، ويصير عندي شيء من احترام المجالس لا سيما إذا تعاهده أبوه بذلك. فبلغ الثغر السفيان الثوري رحمه الله أن تكلم أهل مر به وبزهده وبنبوذه وقد بقل وجهه، يعني لم تنبت له لحية بعده. قال وكيع ابن الجراح عن شعبة ابن الحجاج، وطبعا تعالى شعبة ابن الحجاج كان قرين سفيان الثوري، كانوا أقران. وكان شعبة ابن الحجاج يقول سفيان الثوري أفضل مني وهو أمير المؤمنين في الحديث. وطبعا احنا بنستفيد من هذا انصاف الأقران، عادة الأقران بيكون بينهم تحاسد بسبب السن وبسبب حظ النفس وبسبب الغلبة، لكن هؤلاء كان يشهد بعضهم لبعض. كان الشعبة يقول سفيان أفضل مني وهو أمير المؤمنين في الحديث، والعلماء قد أقروا شعبة على هذا. قال أبو داود السجستاني إنما اختلف سفيان وشعبة في 50 حديثا،